الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كان قد تحدث المؤلف عما حصل من ظهور أهل البدع وامتحانهم لأهل السنة وفتنتهم لعباد الله تبارك وتعالى، ثم قال: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يعني وإن كان الحق قد ظهر وممكن فيما أو في الزمن الذي لحق زمن ظهور البدع والضلالات، إلا أن البدع وأهل البدع باقون والضلالة باقية، وبقي أهلها يدعون إليها ولا يوجد من يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. إذن البدع بقيت منتشرة ولم تنتهي ولن تنتهي إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف واقع حاصل، هو بقدر الله سبحانه وتعالى، أمر حاصل وواقع. طبعا هو لا يجوز، الواجب على جميع المسلمين أن يتحدوا على الكتاب والسنة وأن يجتمعوا على الكتاب والسنة، مش أي اجتماع، لا، الاجتماع على الكتاب والسنة، أي اجتماع هذا مرفوض. الأصل أن نحقق ما أراد الله تبارك وتعالى منا، وأن نأتمر بأمر الله تبارك وتعالى بأن نحقق التوحيد وأن نحقق السنة، وأن نجتمع بعد ذلك على هذا. أما أن نجتمع على الحق والباطل، لا، ما أراد الله منا هذا، أراد منا أن نجتمع على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاجتماع يكون على ماذا؟ على حبل الله الذي هو إيش؟ الكتاب والسنة ومنهج الحق. أما أن تأتي تجتمع مع شخص على الشرك، هو يشرك وأنت توحد، هو يبتدع وأنت تتبع السنة، وتجتمع معه على ما عنده من ضلالات ومن مفاسد، لا، هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرنا بالنصيحة وبالبيان حتى يبقى الحق واضحا صافيا نقيا وينفصل تماما عن الباطل وعن أهله، هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فصاحب الباطل مأمور بترك باطله والرجوع إلى الحق وأن يجتمع معنا على الكتاب والسنة. لسنا مأمورين أن نترك الكتاب والسنة وأن نترك الحق ونجتمع مع صاحب الباطل على باطله أبدا. فقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة باطلة، قاعدة باطلة فاسدة تهدم أصول أهل السنة والجماعة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، إذا اتفقنا على نقطة، أي نقطة؟ اتفقنا على إسقاط الحاكم، تمام؟ اتفقنا على إسقاط الحاكم وعلى أن نجلس على الكرسي، إذا نتعاون في أن نسقط الحاكم وأن نجلس على الكرسي. ويعذر بعضنا بعضا في الشرك الذي يقع منا والكفر والدعوة إليه، يعذر بعضنا بعضا في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعذر بعضنا بعضا في هدم شريعة الله من أساساتها. المهم إيش؟ أننا اجتمعنا على أن نحصل على الكرسي فنتعاون في ذلك. هذا هو الأسس التي تمشي عليها قواعد الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليذهبن الله بكم وليأتين بأقوام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول أهل السنة والجماعة وواجب على المسلمين، أوجبه الله سبحانه وتعالى. بل ما كانت هذه الأمة خير الأمم إلا بذلك، وهذه القاعدة تهدم هذا الأصل. الدين النصيحة، فالواجب عليك أن تنصح وأن تبين للناس، وإذا أردت أن تجتمع مع صاحب الباطل على الباطل لن تنصح للمسلمين ولن تنصح لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة قاعدة باطلة فاسدة. قال المؤلف هنا: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. إذن الضلالة باقية وقائمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف والضلالات والفرق موجودة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة شئت أما بيت، هذا حاصل واقع. طيب ما الحل؟ كيف أعرف الحق من الباطل؟ بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما أبقى لك عذرا عند الله. لما ذكر 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني إلزم طريق هذه الواحدة وقع عليها. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابه. إذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة هو منهج الحق، وغيره ضلال. قال: فعليكم، بعد أن ذكر في الحديث الثاني قال: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذه طريقة الخروج من الخلاف، طريقة الخروج من التفرق والتشرذم هي الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي يعني هدي ديني شرعي الذي أتيت به، القرآن والسنة، على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فكل شيء مبين في شرع الله، ما أبقى لك ربنا تبارك وتعالى عذرا تتعذر به أمامه أبدا. ارتكبت ضلالة ستحاسب على ضلالتك هذه، لأن الحق بين والضلال بين، فالزم طريق الحق واترك طرق الضلال. الضلال سيبقى وسيوجد، وفي بعض الأزمان تكون له قوة وسطوة ويكون له ظهور، وفي بعض الأزمان الأخرى يخفت ويضعف. وعند ظهوره أو خفتانه الحق يبقى ظاهرا موجودا، ممكن يقل أهله لكنه يبقى موجودا بين الناس، لا يختفي أبدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن الحق باقي لا يمكن أن يزول، والصراع بينه وبين الباطل مستمر، امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. فيبقى الضلال موجودا ويبقى الحق موجودا، والصراع بينهما مستمر إلى قيام الساعة، واختر لنفسك أنت بعد ذلك. قال: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. ما جاءت زندقة، إيش الزندقة؟ زندقة النفاق، إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. الزندقة يعني دعوات الضلال، دعوات الكفر، ما كانت توجد بين المسلمين. من أوجدها؟ الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. الهمج الرعاع يعني الناس الجهال أتباع كل ناعق، كل من ناعق، كل من صرخ بضلالة اتبعوه على ضلالته وشجعوه ونصروه. يميلون مع كل ريح، إذا خرج صارخ من هنا مالوا معه، إذا خرج صارخ من جهة ثانية مالوا معه، وهكذا. انظرون إلى عامة الناس اليوم، على حسب الأهواء، حسب ما تستنكر نفوسه وعلى حسب أهوائهم، يخرج لهم رأس من رؤوس الضلال، من رؤوس البدع، يصرخ لهم صرختان يهيج عواطفهم فيميلون معه. يخرج آخر يصرخ لهم صرخة ثانية يهيج عواطفهم فيميلون معه، وعلى هالحال وأهل البدع والضلال يلعبون بهم تارة يمينا وتارة شمال. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن علماء المسلمين الناصحين لهم الذين لا يريدون من وراء النصح إلا رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن الولاء، ابتعدوا عن العلم. صار إيش اللي يعجب الناس؟ خطيب مفوه، واعظ صاحب لسان، قصاص حكواتي، هذا يلتمون حوله ويسمعون له، وهذا جاهل أصلا، هذا جاهل يكون. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا الحال، انظروا إلى هؤلاء الأشكال، كان الناس يميلون إليهم ويجتمعون حولهم، والكفرة تجدها معهم. ليش؟ لأن غالب الناس من هذا القبيل الذي وصفه المؤلف، هم جرعة أتباع كل ناعق، فتجدهم حول هؤلاء القوم. فإذا وقعت فتنة، هؤلاء الجهال الدعاء بجهلهم يميلون بعواطفهم، يميلون بأهوائهم إلى تلك الفتن، ويجرون عامة الناس معه. وهذا الذي حصل، رأيتم اليوم بعيونكم هذا الذي جرى. تسمع، سمعنا هؤلاء القصاص والحكواتية والخطباء وأصحاب الألسن، سمعناهم في الفتن فهروا وهيجوا الناس وقلبوهم على حكامهم، وكانت النتائج إيش؟ ذبح سلخ بس، هذا هو. يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. دينه إيش؟ دينه حسب من يتبعه يميل معه. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يبغون ويتعالون على بعضهم ويظلم بعضهم بعضا، فيختلفون ويتنازعون ويتفرقون بضلالاتهم، وهم علماء السوء، أصحاب الطمع والبدع، علماء السوء. في عندنا علماء حق وعلماء سوء، علماء ضلال. العلماء أصناف، مش كلهم شيء واحد. العلماء منهم علماء السوء يدعون إلى الضلال، حتى قسم العلماء أنفسهم، قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. هؤلاء العلماء. عالم السلطة هذا على حسب ما يريد الحاكم يفتي له، يريد يحلل الخمر يحلل الخمر، يحلل الزنا يحلل الزنا، يحلل الربا يحلل الربا، ما عندهش مشكلة، المهم يرضي السلطان. عالم أمة هذا لا يهمه السلطان، هذا يهمه كثرة الناس وعامة الناس أن يجتمعوا حوله ويمشيخوه، هذا عالم أمة. إيش تريد الأمة؟ تريد التيسير والتسهيل، أعطيهم من الفتاوى ما يرضيهم من هذا القبيل. تريد هذا حلال هذا حلال هذا حلال، يؤلف كتاب في الحلال والحرام تجده كله حلال في حلال، ما فيش حرام أصلا. هذا هو، هذه حقيقة. هذا يسمى عالم إيش؟ عالم أمة، يفتي الأمة بما ترضى، بما تريد وبما ترضى، حتى يحقق أهدافه منها. والعالم الثالث عالم الملة، الملة التي هي الدين، عالم شريعة، عالم رباني، يفتي الناس بما يرضي الله ولا يبالي بخلقه، رضي من رضي وسخط من سخط، المهم عنده أن يرضى الله سبحانه وتعالى فقط، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بنعمة العلم من أجل أن يؤديه إلى الناس وأن يكون ناصحا لهم، وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله وسيسأل عن كل حرف يقوله للناس. فالموقف الذي هو فيه موقف خطير، فإما أن يؤديه بأمانة ويسأل عن ذلك، أو أن يخون هذه الأمانة وسيسأل عن ذلك أيضا. هؤلاء هم العلماء ثلاثة. فأنت قبل أن تأخذ دينك عن أحد، انظر إلى حال الذي تأخذ عنه بما يفتي. يفتي بقال الله، قال رسول الله، قال صحابة رسول الله، ولا يفتي بما يهوى الناس وما يرضون وما يحبون ويميلون إليه، أم يفتي بما يريد السلطان وما يرضى عنه السلطان، ومن خلال ذلك تعرف كل نوع من هذه الأنواع. هؤلاء علماء، علماء السوء، أصحاب الطمع. شوف كيف وصفهم المؤلف. ليش هو صاحب علماء السوء؟ لأنهم أصحاب طمع، هدفه غايته إما المال أو الجاه والسلطان، الدنيا، المال يجمعه أو الجاه والمشيخة، يجمع الناس ويكتلوه، يا شيخ يا شيخ، يرضى بهذا، يحبه، أو يحصل على جاه عند السلطان. هذا هو، هذا الطمع. طمع في ماذا؟ طمع في الدنيا، هذه الدنيا. وعلماء البدع والضلالات، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم مرض، يتعلقون بالمتشابهات من نصوص الشريعة كي يلبسوا على الناس، هؤلاء هم علماء البدع والضلال. قال المؤلف: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. بعد ما ذكر لك المؤلف حال أهل البدع وظهور البدع وبقاء البدع وبقاء أهلها، أراد أن يبين لك أيضا أن الحق باق مع بقاء الضلال. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة، يعني في جماعة، من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحق ويوفق غيرهم عن طريقهم، فهم يدعون الناس إلى الحق فيهديهم الله سبحانه وتعالى يوفقهم، ويحيي بهم السنن، السنن التي ماتت بين الناس. أهل البدع لا يحيون السنن ولا يبالون بالسنن، هذه من علاماتهم. تجد المبتدع لا يبالي لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، لا يبالي إن انتشرت السنة أو ماتت، إن انتشر التوحيد أو انتشر الشرك، لا يهمه، همه الوحيد أن يحقق ما يريد بس. أما أهل الحق فغايتهم تحقيق التوحيد وتحقيق السنة بين الناس ونشرها بين الناس، يريدونها ويسعون إليه، ويحيي بهم السنن التي كانت قد ماتت. سنن تموت بين الناس من فترة إلى فترة، أي مكان يضعف فيه العلم يقل فيه أهل السنة تقل فيه السنة بين الناس، وإذا قوي وجود العلم وأهل السنة بين الناس قويت السنة بينهم وانتشرت. هذا هو. لذلك قال أحد العلماء: بلاد لا عالم فيها لا تحل سكنة، بلاد لا عالم فيها لا تحل سكنها. ليش؟ لأنك أنت خلقت من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، ومن الذي يعلمك هذا؟ العالم. فإذا كنت في بلاد لا تجد فيها من تسأل عن دينك وتتعلم دينك، إذن لا يحل لك أن تبقى في بلادك هذا، لأنك واجب عليك أن تتعلم دينك، فإذا ما وجدته إذن يجب عليك أن تبحث عنه. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، هم قليل، أهل السنة بين أهل البدع قليل جدا في الأزمان التي بعدها، هي بعد القرون الثلاثة الأولى، الغلب الكثرة لأهل البدع، الكثرة لأهل البدع، أهل السنة قلة قليل، لكن يبقى الحق على ألسنتهم جاري ويظهره الله سبحانه وتعالى ويبقى قويا فيهم وبهم. فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فاستثناهم فقال، يعني الذين يختلفون ويتضاربون في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبتدعون وينقسمون إلى أقسام، هؤلاء هم المقصودون في هذه الآية. ثم قال فاستثناهم، استثنى أهل الحق من هذا الوصف، وصف الاختلاف، فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي، يعني جماعة من أمة محمد، من تبعيضية، يعني جماعة بعض أمة محمد سيبقون على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يعني هذه العصابة ستبقى ظاهرة وسيبقى الحق ظاهرا معهم، لا يضرهم من خذلهم، الذي يخذلهم هو الذي يترك نصرتهم ولا يعينهم على الحق حتى يأتي أمر الله. وفي رواية أخرى لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. مخالفون لهم كثر، المعادون لهم كثر، المحاربون لهم كثر، والذين يخذلونهم ويتركون نصرتهم أيضا كثر، ولكن مع ذلك مع كثرة هؤلاء لن يضرهم شيء، ستبقى دعوتهم قوية وتبقى كلمتهم منصورة. السلام. قال واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. كلمات جميلة. العالم ليس الذي تكثر روايته أو يجمع الكتب الأكثر، يكثر من رواية الأحاديث يعني، أو يجمع كتبا وتصبح عنده مكتبة من طوابق، لا، لو كانت مكتبتك غرفة صغيرة ولكنك على السنة تعرف السنة وتدعو إليها فأنت العالم. وهذا لو كانت مكتبته طوابق لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى شيء، إذا لم يتبع الحق وليس هو بعالم بل هو جاهل، لأنه ترك الحق واتبع هواه، ومن اتبع هواه، ومن ترك الحق واتبع هواه فهو جاهل حقيقة وليس بعالم. العالم الذي ينفعه علمه هو هذا الذي يسمى عالما، وهذا الذي يعمل بعلمه، يترك هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا هو العالم الذي يتعلم وينقاد، يعمل، يعتقد، يعمل بالحق ويعتقد الحق، هذا هو العالم. أنت وين سميت نفسك عالما إذا جمعت الكثير من الروايات وجمعت وحفظت الكثير من الأقوال، لكن هذا علم لا ينفع، فأنت حقيقة جاهل، أنك لو كنت عالما بحق لانتفعت بالعلم الذي جمعته. فالعالم بحق هو الذي يعمل بعلمه، وإن كان قليل العلم والكتب أيضا، وإن كانت كتبه قليل وعلمه قليل، لكن هو الذي يستحق أن يسمى عالما لأنه انتفع بما عنده من علم. سئل الإمام أحمد مرة عن من يسألون من بعده، أو من يوصيهم بسؤاله وفتياه، فقال سلوا الوراق، قالوا له إنه ليس كثير علم، علمه مش كثير، قليل. قال إنه رجل صالح ومثله يوفق للحق. صلاحك ربنا سبحانه وتعالى يوفقك بصلاحك، وإن كنت كثير العلم إذا لم تكن متبعا للحق لا يوفقك الله سبحانه وتعالى. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. وقد قدمنا الكلام عن الشخص صاحب البدعة ومتى يسمى مبتدعا فيما تقدم. من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب بدعة، يعني ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كان كثير العلم والكتب. إذا كثرة العلم وغزارته إذا لم تنفعك باتباع السنة وترك البدع والعمل به بما تعلمت فعلمك لا ينفع، وأنت حقيقة جاهل لست بعلم. قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. دين الله تبارك وتعالى يؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من هنا يؤخذ الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة. فمن ترك الكتاب والسنة وأعمل الرأي وأخذ برأيه وقاس الأمور بعقله وحرف أدلة الكتاب والسنة ولا يوجد عنده أدلة على تحريفاته فهذا قد قال على الله ما لا يعلم، تكلف قولا وادعى أن هذا القول من عند الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا أو قال هذا، وهذا باطل، هذا باطل وهو كذاب فيما يدعيه. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى، لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من الأعلى. ونحن عندما نمسح الخف نمسحه من أين؟ من أعلى، والمكان الذي يتسخ من الخف هو الأسفل وليس الأعلى. فلو كانت المسألة بالعقل هكذا تقال، لكن المسألة مش مسألة عقل، المسألة مسألة دليل شرعي وانقياد لحكم الشرع. ففي الشرع حكم نحن لا ندركها، فالذي وضع هذا الشرع هو رب العزة، أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. فلا يصح أن تجعل عقلك الصغير قاضيا وحاكما على شرع الله سبحانه وتعالى، ربما تدرك حكم الله وربما لا تدركها. فإذا جاءك الأمر من عند الله فسلم مباشرة. لذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت لنا: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ هذا بالنسبة لي المرأة الحائض، ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقال النبي، فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية الذين هم الخوارج، كانوا يحكمون على النصوص الشرعية بآرائهم، هؤلاء هم أهل البدع، يحكمون عقولهم على نصوص الشرع. فلذلك بادرت عائشة وقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من المبتدعة الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم؟ قالت: لا، إنما أسأل. قالت: هكذا أمرنا، أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. لماذا؟ كان بإمكانها أن تدلها على السبب، ممكن أن تقول لها مثلا: قضاء الصلاة مشاق فخفف الله عن المرأة، وكقضاء الصيام ليس شاقا فهو قليل، ومعها سنة تقضي فالأمر سهل. لكن ما أرادت هذا، أرادت أن تعلمها شيئا مهما وهو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، سواء فهمت المعنى أو لم تفهم سلم لأمر الله تبارك وتعالى. إن فهمت الحكمة وعرفتها فالحمد لله، ما فهمت ولا عرفت لا تحكم على شرع الله بعقلك، بل اجعل شرع الله هو الحاكم على عقلك. وهذه النقطة هي من أهم الأسباب، بل هي أهم أسباب ضلال الكثير من أهل البدع والضلال. يحكمون على شرع الله بماذا؟ بعقولهم، فيحكمون عقولهم على شرع الله تبارك وتعالى. والواجب هو العكس، أن تحكم شرع الله على عقلك، وأن تتهم عقلك مع شرع الله. فأنت تعلم وتؤمن، هذا الأصل فيك، أنك تؤمن بأن هذا الشرع قد جاء من عند رب العزة، من عند حكيم عليم خبير، وعقلك صغير أمام حكمة الله تبارك وتعالى، تدرك أشياء وأشياء كثيرة تفوتك. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. تكلف شيئا وحاول أن يصل إلى شيء لم يؤمر به، فوصل إلى خلاف الحق بهذا الفعل. من قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، وذنبه عند الله عظيم. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. الحق ما جاء من عند الله، لا بما وافق هواك أو ركب على عقلك، لا علاقة للعقل والرأي والقياس في دين الله سبحانه وتعالى. الحق ما جاء من عند الله، فإذا ثبت النص الشرعي في المسألة سلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال، تسلم تؤمن سيخرج الدجال، وبالأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام بنزول عيسى، تؤمن لأن عيسى سينزل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا كفيل. أنا كمؤمن أصدق بأن هذا الكلام كلام رسول الله، وأن محمد رسول من عند الله تبارك وتعالى، صادق فيما يقول. ولا تعارض نصوص الشرع برأيك وعقلك كما يفعل العقلانيون، وهم حقيقة بلا عقل، بل هم أصحاب أهواء. قال: والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تنسب أنت إلى أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقول أنا من أهل السنة والجماعة، إيش يعني هذا؟ يعني أنك تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسير عليه. هذه الكلمة، هذا الاسم، اتخذه علماء السنة من القديم، من القرون الأولى عندما ظهرت البدع، وصار أهل البدع يدعون أنهم على كتاب الله، وأنهم يأخذون بكتاب الله، فسمى أهل السنة أنفسهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يأخذون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليه. قال هنا: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ما اجتمع عليه أهل الإسلام من الحق. أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة والجماعة. وعادة أهل البدع ماذا يفعلون مع هذه التسميات؟ عندما يفرق أهل السنة بينهم وبين أهل البدع باسم يفصل الحق من الباطل، ويجد أهل الباطل أن هذا الاسم هو الذي له القوة وله القبول عند الناس، يتسمون به، يتسمون به، فيسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. لما ظهر العقلانيون من الجهمية والمعتزلة، أهل السنة سموا بماذا؟ أهل السنة والجماعة، تفريقا بينهم وبين المعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق. صار أهل البدع يتسمون بهذا الاسم وينتحلونه، فجاء الأشاعرة وسموا أنفسهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة، وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، ونفارق المعتزلة والجهمية وغيرهم. باطل، كلام غير صحيح، لأن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتحدون في أصل واحد، كلهم أصلهم واحد، تقديم العقل على النقل، هذا أصلهم. يحكمون على شرع الله بعقولهم ويحكمون على الله بعقولهم، هذا هو أصلهم، فكيف يسمون أهل السنة والجماعة؟ هذا من الباطل، تسمية الأشياء بغير حقائقها. أهل السنة والجماعة هم الذين يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء ويجتمعون على الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فلا يصح لأصحاب الفرق المخالفة للسنة والتي تقدم العقل وتقدم الهوى وتبتدع في دين الله بدعا جديدة أن تسمى بهذا الاسم. لكن اختلطت الأمور عند الناس، وصار الصوفي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، والأشعري يسمي نفسه كذلك، والإخوان يسمي نفسه كذلك، والداعش يسمي نفسه كذلك، وهلم جرا. فافترق أهل السنة عنهم بأنهم أتباع منهج السلف، يتبعون منهج السلف، الكتاب والسنة على المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفترقون بذلك عن كل من يدعي بالباطل أنه من أهل السنة والجماعة. فالاسم الحقيقي أهل السنة والجماعة هذا ينطبق على من يتبع الكتاب والسنة بحق لا غير، ومن تسمى بأنه أهل السنة والجماعة ولا يتبع السنة فقد تسمى بالاسم من أجل أن يلبس على الناس فقط. قال: ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. يعني من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهج منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد انفصل وانقسم عن أهل البدع كلهم، فصار هو في شق وهم في شق آخر، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، ولكن ينتهج هذا المنهج بحق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. يعني الافتراق حاصل ولا بد. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. يعني إلزموا المنهج الحق الذي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، واتركوا الطرق الأخرى المخالفة. وقد بينا هذا كله فيما تقدم من دروس، وبينا أن طريق الحق طريق واحد وأن طرق الضلال كثيرة، وطريق الحق هو الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياكم والتعمق، المبالغة، الغلو، مع تعمق والتنطع، الغلو، التشدد. إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، المعنى واحد. وعليكم بدينكم العتيق، عليكم بدينكم العتيق يعني القديم. ما هو ديننا القديم؟ الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو طريق الحق، ودعك بعد ذلك من بنيات الطريق. قال: واعلم أن الدين العتيق، لأن يريد أن يبين لك ما هو الدين العتيق، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا هو الدين العتيق، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة والاختلاف بين المسلمين. فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه، ليس لأحد عذر في أن يحدث في دين الله ما ليس منه. ومما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، يعني ليس لك رخصة في أن تبتدع في دين الله ما ليس منه، وليس لك رخصة أيضا في أن تتبع مبتدعا في بدعته، فهو كمن أحدث. يعني سواء كنت أنت محدث البدعة أو كنت متبعا لمبتدع فحكمك واحد. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس الذي يروج البدع ويزهد في السنن. هذا أضر على الأمة من إبليس. ليش؟ لأن إبليس الجميع يعرف أنه كافر ويريد به سوء فيحذره، بخلاف هذا الشخص الذي يلبس على الناس ويغطي الحق ويظهر الباطل بصورة الحق، فهذا ينخدع به الكثير من الناس فينجرفون وراءه، فهو أخطر عليهم من إبليس. ومن هنا يأتينا ما يعترض به الكثير من أهل البدع. عندما نحذر من طائفة من أهل البدع يأتيك شخص يقول لك لماذا لا تحذر من العلماني، لماذا لا تحذر من النصيري، لماذا لا تحذر من اليهودي والنصراني، عندما تحذرهم من الإخوان أو من الداعشي أو من هذه الأشكال يرد عليك مباشرة بمثل هذا. هذا جاهل، لو كان عنده شيء من العلم ما اعترض بهذا الاعتراض. هل يوجد مسلم ممكن أن يغتر باليهودي والنصراني ويعتقد أنه على حق؟ المسلم بحق لا يحصل منه هذا إلا ما ندر. لكن إذا جاء للمسلم رجل في ثياب السنة ويقول له أنا صاحب سنة وأنا أريد أن أرشدك إلى الكتاب والسنة، وهو حقيقة كاذب يدعو إلى نفسه ويدعو إلى هواه، فيضل العباد وينحرف بهم عن الطريق باسم الدين والشرع والسنة، أيهما أخطر؟ الثاني هو الخطير على الناس. الأول أمره ظاهر معروف، ما يحتاج إلى كثرة كلام ودندنة حول أمر معروف وظاهر عند الناس. الذي يحتاج إلى كثرة الدندنة والتحذير الكثير هو الذي يلبس على الناس ويظهر نفسه في صورة داعي الحق الذي يدعو الناس إلى البصيرة وإلى الصواب، وهو حقيقة داعية ضلالة في صورة داعية السنة. هذا أخطر على الناس من ذاك. الناس تنخدع بهذا الذي جاءهم بثياب الإسلام وبثياب السنة، ولا تنخدع بالذي جاءهم بثياب اليهودية والنصرانية. يظهر كلام من اليهود والنصارى يقولون الإسلام كذا والإسلام ليس بكذا، لا يسمع لهم الناس ولا يبالوا بهم، لكن عندما يظهر لهم شخص يقول لهم أنا أدعوكم إلى الإسلام، أنا مسلم أدعوكم إلى الحق، وهو في الحقيقة يخدعهم، ينخدعون بمثل هذا. فالناس بحاجة إلى تحذيرهم من مثل هذا أكثر من حاجتهم من التحذير من ذاك. يعني عندما تحذر من الإخوان تكون يعني يكون الواجب عليك في التحذير من الإخوان أعظم من الواجب عليك من التحذير من اليهودي والنصراني، لأن اليهودي والنصراني الناس جميعا تعرف أنه كافر منتهي أمره. أما الإخوان يأتي للمسلمين بصورة الإسلام وفي حقيقته يدعو إلى العلمانية، يدعو إلى الديمقراطية، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى التجرد من السنن بتميع دين الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى خلط التوحيد بالشرك، يدعو إلى صور كثيرة، أنواع من الدين الأمريكي كما يسمى اليوم، هذا دين الإخوان. عندما يأتيك بهذه الصورة، يأتيك يتكلم باسم الإسلام ويأتي ويورد عليك الشبهات ويتعلق بالمتشابهات من الكتاب والسنة، ستغتر به وستظن أنه صاحب حق لأنه لا علم عندك. فوجب علي أن أبين حاله وأن أدندن حوله أكثر من غيره. لهذا تجد أهل العلم يكثرون من الكلام في من يدعي السنة وفي من يظهر بثوب الإسلام وهو في الحقيقة يدعوهم إلى الضلال، بل ربما يدعوهم إلى الكفر. البعض يدعو إلى الكفر صراحة اليوم، والناس خلفه ماشي. التحذير من أمثال هذا من أعظم الواجبات، أعظم وجوبا من التحذير من اليهود والنصران. ذاك لا ينخدع الناس به، وهذا ينخدع الناس به. لذلك هنا المؤلف قال هذا أعظم خطرا من إبليس. إبليس أمره ظاهر معروف، لكن مثل هذا أمره خفي على الناس. قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة. الرافضي أو عفوا الأشعري ترك من السنة إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا منهم، تمسك بإثبات صفات الله. عرفت من الإخوان تجرده من السنة، تمسك بالسنة فأنت على السنة. عرفت من القدر خلله في القدر، تمسك بالإيمان بالقدر. عرفت من الخارج تمسكه بتكفير المسلمين وسفك دمائهم، فاعلم حرمة دم المسلم، واعلم عظمة أن تنزل حكم الكفر على المعين، واحذر من ذلك إلا بالحق، تكون صاحب سنة، فارقت البدعة. هذا معنى كلام المؤلف. إذا عرفت بدعة المبتدع في تركه سنة من السنن وتمسكت بهذه السنة فأنت صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع مثل هذا الشخص الذي يتمسك بالسنن ويترك البدع، حقيق أن يتبع، يعني هو أحق من غيره بالاتباع، وأن يعان على دعوته، لا أن يحارب حسدا، وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتمسك بمثل هذا والأخذ عنه، لأنه يدعو الناس إلى الحق وإلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع والضلالات، يدعو الناس إلى الطاعات وإلى ترك المعاصي. هذه دعوة السنة، هذه دعوة أهل السنة كاملة، التوحيد ونبذ الشرك، السنة وترك البدع والمحدثات، الطاعة وترك المعاصي. هذا ما نريد، وهذا هو دين الله كاملا. وما يضاده، تدعو إلى الحق وتحذر مما يضاد الحق. سيبدأ بعد ذلك ببيان أصول البدع. اتركها للدرس القادم إن شاء الله، اكتفي بهذا القدر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كانت قد تحدث المؤلف عما حصل من ظهور أهل البدع وامتحانهم لأهل السنة وفتنتهم لعباد الله تبارك وتعالى، ثم قال: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يعني وإن كان الحق قد ظهر وممكن فيما أو في الزمن الذي لحق زمن ظهور البدع والضلالات، إلا أن البدع وأهل البدع باقون والضلالة باقية، وبقي أهلها يدعون إليها، ولا يوجد من يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. إذن البدع بقيت منتشرة ولم تنتهي، ولن تنتهي إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فالاختلاف واقع حاصل، هو بقدر الله سبحانه وتعالى، أمر حاصل وواقع. طبعا هو لا يجوز، الواجب على جميع المسلمين أن يتحدوا على الكتاب والسنة، وأن يجتمعوا على الكتاب والسنة، مش أي اجتماع، لا، الاجتماع على الكتاب والسنة، أي اجتماع هذا مرفوض. الأصل أن نحقق ما أراد الله تبارك وتعالى منا، وأن نأتمر بأمر الله تبارك وتعالى بأن نحقق التوحيد وأن نحقق السنة، وأن نجتمع بعد ذلك على هذا. أما أن نجتمع على الحق والباطل، لا، ما أراد الله منا هذا، أراد منا أن نجتمع على الحق. قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاجتماع يكون على ماذا؟ على حبل الله الذي هو إيش؟ الكتاب والسنة ومنهج الحق. أما أن تأتي تجتمع مع شخص على الشرك، هو يشرك وأنت توحد، هو يبتدع وأنت تتبع السنة، وتجتمع معه على ما عنده من ضلالات ومن مفاسد، لا، هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرنا بالنصيحة وبالبيان حتى يبقى الحق واضحا صافيا نقيا وينفصل تماما عن الباطل وعن أهله، هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فصاحب الباطل مأمور بترك باطله والرجوع إلى الحق، وأن يجتمع معنا على الكتاب والسنة. لسنا مأمورين أن نترك الكتاب والسنة وأن نترك الحق ونجتمع مع صاحب الباطل على باطله أبدا. فقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة باطلة، قاعدة باطلة فاسدة تهدم أصول أهل السنة والجماعة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، إذا اتفقنا على نقطة، أي نقطة؟ اتفقنا على إسقاط الحاكم، تمام؟ اتفقنا على إسقاط الحاكم وعلى أن نجلس على الكرسي، إذا نتعاون في أن نسقط الحاكم وأن نجلس على الكرسي. ويعذر بعضنا بعضا في الشرك الذي يقع منا والكفر والدعوة إليه، يعذر بعضنا بعضا في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعذر بعضنا بعضا في هدم شريعة الله من أساساتها. المهم إيش؟ أننا اجتمعنا على أن نحصل على الكرسي فنتعاون في ذلك. هذا هو الأسس التي تمشي عليها قواعد الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليذهبن الله بكم وليأتين بأقوام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وواجب على المسلمين، أوجبه الله سبحانه وتعالى، بل ما كانت هذه الأمة خير الأمم إلا بذلك. وهذه القاعدة تهدم هذا الأصل. الدين النصيحة، فالواجب عليك أن تنصح وأن تبين للناس، وإذا أردت أن تجتمع مع صاحب الباطل على الباطل لن تنصح للمسلمين ولن تنصح لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة قاعدة باطلة فاسدة. قال المؤلف هنا: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. إذن الضلالة باقية وقائمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى بعدي سيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف والضلالات والفرق موجودة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، شئت أما بيت، هذا حاصل واقع. طيب ما الحل؟ كيف أعرف الحق من الباطل؟ بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما أبقى لك عذرا عند الله. لما ذكر 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني إلزم طريق هذه الواحدة وابقى عليها. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابه. إذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة هو منهج الحق، وغيره ضلال. قال: فعليكم، بعد أن ذكر في الحديث الثاني قال: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذه طريقة الخروج من الخلاف، طريقة الخروج من التفرق والتشرذم هي الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، يعني هدي ديني شرعي الذي أتيت به، القرآن والسنة، على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فكل شيء مبين في شرع الله، ما أبقى لك ربنا تبارك وتعالى عذرا تتعذر به أمامه أبدا. ارتكبت ضلالة ستحاسب على ضلالتك هذه، لأن الحق بين والضلال بين. فالزم طريق الحق واترك طرق الضلال. الضلال سيبقى وسيوجد، وفي بعض الأزمان تكون له قوة وسطوة ويكون له ظهور، وفي بعض الأزمان الأخرى يخفت ويضعف. وعند ظهوره أو خفتانه الحق يبقى ظاهرا موجودا، ممكن يقل أهله لكنه يبقى موجودا بين الناس، لا يختفي أبدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن الحق باقي لا يمكن أن يزول، والصراع بينه وبين الباطل مستمر، امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. فيبقى الضلال موجودا ويبقى الحق موجودا، والصراع بينهما مستمر إلى قيام الساعة. واختر لنفسك أنت بعد ذلك. قال: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. ما جاءت زندقة، إيش الزندقة؟ زندقة النفاق، إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. الزندقة يعني دعوات الضلال، دعوات الكفر، ما كانت توجد بين المسلمين. من أوجدها؟ الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. الهمج الرعاع يعني الناس الجهال أتباع كل ناعق، كل من ناعق، كل من صرخ بضلالة اتبعوه على ضلالته وشجعوه ونصروه. يميلون مع كل ريح، إذا خرج صارخ من هنا مالوا معه، إذا خرج صارخ من جهة ثانية مالوا معه، وهكذا. انظرون إلى عامة الناس اليوم على حسب الأهواء، حسب ما تستنكر نفوسه وعلى حسب أهوائهم، يخرج لهم رأس من رؤوس الضلال، من رؤوس البدع، يصرخ لهم صرختان يهيج عواطفهم فيميلون معه، يخرج آخر يصرخ لهم صرخة ثانية يهيج عواطفهم فيميلون معه، وعلى هالحال وأهل البدع والضلال يلعبون بهم تارة يمينا وتارة شمال. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتعدوا عن علماء المسلمين الناصحين لهم الذين لا يريدون من وراء المصح إلا رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. ابتعدوا عن أولئك، ابتعدوا عن العلم. صار إيش اللي يعجب الناس؟ خطيب مفوه، ها، واعظ صاحب لسان، قصاص حكواتي، هذا يلتمون حوله ويسمعون له، وهذا جاهل أصلا، هذا جاهل يكون. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا الحال. انظروا إلى هؤلاء الأشكال، كان الناس يميلون إليهم ويجتمعون حولهم، والكفرة تجدها معهم. ليش؟ لأن غالب الناس من هذا القبيل الذي وصفه المؤلف، هم جرعة أتباع كل ناعق، فتجدهم حول هؤلاء القوم. فإذا وقعت فتنة، هؤلاء الجهال الدعاء من جهلهم يميلون بعواطفهم، يميلون بأهوائهم إلى تلك الفتن، ويجرون عامة الناس معه. هذا حال الذي حصل، رأيتم اليوم بعينكم هذا الذي جرى. تسمع، سمعنا هؤلاء القصاص والحكواتية والخطباء وأصحاب الألسن، سمعناهم في الفتن فهروا وهيجوا الناس وقلبوهم على حكامهم، وكانت النتائج إيش؟ ذبح سلخ بس. هذا هو. يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. دينه إيش؟ دينه حسب من يتبعه يميل معه. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يبغون ويتعالون على بعضهم ويظلم بعضهم بعضا، فيختلفون ويتنازعون ويتفرقون بضلالاتهم، وهم علماء السوء، أصحاب الطمع والبدع، علماء السوء. في عندنا علماء حق وعلماء سوء، علماء ضلال. العلماء أصناف، مش كلهم شيء واحد. العلماء منهم علماء السوء يدعون إلى الضلال، حتى قسم العلماء أنفسهم، قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. هؤلاء العلماء. عالم السلطة هذا على حسب ما يريد الحاكم يفتي له، يريد يحلل الخمر يحلل الخمر، يحلل الزنا يحلل الزنا، يحلل الربا يحلل الربا، ما عندهش مشكلة، المهم يرضي السلطان. عالم أمة هذا لا يهمه السلطان، هذا يهمه كثرة الناس وعامة الناس أن يجتمعوا حوله ويمشيخوه، هذا عالم أمة. إيش تريد الأمة؟ تريد التيسير والتسهيل، أعطيهم من الفتاوى ما يرضيهم من هذا القبيل. تريد هذا حلال هذا حلال هذا حلال، يؤلف كتاب في الحلال والحرام تجده كله حلال في حلال، ما فيش حرام أصلا. هذا هو، هذه حقيقة. هذا يسمى عالم إيش؟ عالم أمة، يفتي الأمة بما ترضى، بما تريد وبما ترضى، حتى يحقق أهدافه منها. والعالم الثالث عالم الملة، الملة التي هي الدين، عالم شريعة، عالم رباني، يفتي الناس بما يرضي الله ولا يبالي بخلقه، رضي من رضي وسخط من سخط، المهم عنده أن يرضى الله سبحانه وتعالى فقط، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بنعمة العلم من أجل أن يؤديه إلى الناس وأن يكون ناصحا لهم، وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله وسيسأل عن كل حرف يقوله للناس. فالموقف الذي هو فيه موقف خطير، فإما أن يؤديه بأمانة ويسأل عن ذلك، أو أن يخون هذه الأمانة وسيسأل عن ذلك أيضا. هؤلاء هم العلماء ثلاثة. فأنت قبل أن تأخذ دينك عن أحد، انظر إلى حال الذي تأخذ عنه، بما يفتي. يفتي بقال الله، قال رسول الله، قال صحابة رسول الله، ولا يفتي بما يهوى الناس وما يرضون وما يحبون ويميلون إليه، أم يفتي بما يريد السلطان وما يرضى عنه السلطان، ومن خلال ذلك تعرف كل نوع من هذه الأنواع. هؤلاء علماء، علماء السوء، أصحاب الطمع. شوف كيف وصفهم المؤلف. ليش هو صاحب علماء السوء؟ لأنهم أصحاب طمع، هدفه غايته إما المال أو الجاه والسلطان، الدنيا، المال يجمعه أو الجاه والمشيخة، يجمع الناس ويكتلوه، يا شيخ يا شيخ، يرضى بهذا يحبه، أو يحصل على جاه عند السلطان، هذا هو، هذا الطمع. طمع في ماذا؟ طمع في الدنيا، هذه الدنيا. وعلماء البدع والضلالات، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم مرض، يتعلقون بالمتشابهات من نصوص الشريعة كي يلبسوا على الناس، هؤلاء هم علماء البدع والضلال. قال المؤلف: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، بعد ما ذكر لك المؤلف حال أهل البدع وظهور البدع وبقاء البدع وبقاء أهلها، أراد أن يبين لك أيضا أن الحق باقي مع بقاء الضلال. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة، يعني في جماعة، من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحق ويوفق غيرهم عن طريقهم، فهم يدعون الناس إلى الحق فيهديهم الله سبحانه وتعالى يوفقهم، ويحيي بهم السنن، السنن التي ماتت بين الناس. أهل البدع لا يحيون السنن ولا يبالون بالسنن، هذه من علاماتهم. تجد المبتدع لا يبالي لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، لا يبالي إن انتشرت السنة أو ماتت، إن انتشر التوحيد أو انتشر الشرك، لا يهمه، همه الوحيد أن يحقق ما يريد بس. أما أهل الحق فغايتهم تحقيق التوحيد وتحقيق السنة بين الناس ونشرها بين الناس، يريدونها ويسعون إليه، ويحيي بهم السنن التي كانت قد ماتت، سنن تموت بين الناس من فترة إلى فترة، أي مكان يضعف فيه العلم يقل فيه أهل السنة تقل فيه السنة بين الناس، وإذا قوي وجود العلم وأهل السنة بين الناس قويت السنة بينهم وانتشرت، هذا هو. لذلك قال أحد العلماء: بلاد لا عالم فيها لا تحل سكنة، بلاد لا عالم فيها لا تحل سكنها. ليش؟ لأنك أنت خلقت من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، ومن الذي يعلمك هذا؟ العالم. فإذا كنت في بلاد لا تجد فيها من تسأل عن دينك وتتعلم دينك، إذن لا يحل لك أن تبقى في بلادك هذا، لأنك واجب عليك أن تتعلم دينك، دينك، فإذا ما وجدته إذا يجب عليك أن تبحث عنه. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، هم قليل، أهل السنة بين أهل البدع قليل جدا في الأزمان التي بعدها، هي بعد القرون الثلاثة الأولى، الغلب الكثرة لأهل البدع، الكثرة لأهل البدع، أهل السنة قلة قليل، لكن يبقى الحق على ألسنتهم جاري ويظهره الله سبحانه وتعالى ويبقى قويا فيهم وبهم. فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال، يعني الذين يختلفون ويتضاربون في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبتدعون وينقسمون إلى أقسام، هؤلاء هم المقصودون في هذه الآية. ثم قال: فاستثناهم، استثنى أهل الحق من هذا الوصف، وصف الاختلاف، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي، يعني جماعة من أمة محمد، من تبعيضية، يعني جماعة بعض أمة محمد سيبقون على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يعني هذه العصابة ستبقى ظاهرة وسيبقى الحق ظاهرا معهم، لا يضرهم من خذلهم، الذي يخذلهم هو الذي يترك نصرتهم ولا يعينهم على الحق، حتى يأتي أمر الله. وفي رواية أخرى: لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. مخالفون لهم كثر، المعادون لهم كثر، المحاربون لهم كثر، والذين يخذلونهم ويتركون نصرتهم أيضا كثر، ولكن مع ذلك، مع كثرة هؤلاء، لن يضرهم شيء، ستبقى دعوتهم قوية وتبقى كلمتهم منصورة. السلام. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. كلمات جميلة. العالم ليس الذي تكثر روايته أو يجمع الكتب الأكثر، يكثر من رواية الأحاديث يعني، أو يجمع كتبا وتصبح عنده مكتبة من طوابق، لا، لو كانت مكتبتك غرفة صغيرة ولكنك على السنة، تعرف السنة وتدعو إليها، فأنت العالم. وهذا لو كانت مكتبته طوابق لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى شيء، إذا لم يتبع الحق وليس هو بعالم، بل هو جاهل، لأنه ترك الحق واتبع هواه، ومن اتبع هواه، ومن ترك الحق واتبع هواه فهو جاهل حقيقة وليس بعالم. العالم الذي ينفعه علمه هو هذا الذي يسمى عالما، وهذا الذي يعمل بعلمه، يترك هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا هو العالم الذي يتعلم وينقاد، يعمل، يعتقد، يعمل بالحق ويعتقد الحق، هذا هو العالم. أنت وين سميت نفسك عالما إذا جمعت الكثير من الروايات وجمعت وحفظت الكثير من الأقوال، لكن هذا علم لا ينفع، فأنت حقيقة جاهل، أنك لو كنت عالما بحق لانتفعت بالعلم الذي جمعته. فالعالم بحق هو الذي يعمل بعلمه، وإن كان قليل العلم والكتب أيضا، وإن كانت كتبه قليل وعلمه قليل، لكن هو الذي يستحق أن يسمى عالما، لأنه انتفع بما عنده من علم. سئل الإمام أحمد مرة عن من يسألون من بعده، أو من يوصيهم بسؤاله وفتياه، فقال: سلوا الوراق. قالوا له: إنه ليس كثير علم، علمه مش كثير، قليل. قال: إنه رجل صالح ومثله يوفق للحق. صلاحك، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك بصلاحك، وإن كنت كثير العلم إذا لم تكن متبعا للحق لا يوفقك الله سبحانه وتعالى. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وقد قدمنا الكلام عن الشخص صاحب البدعة ومتى يسمى مبتدعا فيما تقدم. من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب بدعة، يعني ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كان كثير العلم والكتب. إذا كثرة العلم وغزارته إذا لم تنفعك باتباع السنة وترك البدع والعمل به بما تعلمت فعلمك لا ينفع، وأنت حقيقة جاهل لست بعلم. قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. دين الله تبارك وتعالى يؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من هنا يؤخذ الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة. فمن ترك الكتاب والسنة وأعمل الرأي وأخذ برأيه وقاس الأمور بعقله وحرف أدلة الكتاب والسنة ولا يوجد عنده أدلة على تحريفاته، فهذا قد قال على الله ما لا يعلم، تكلف قولا وادعى أن هذا القول من عند الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا أو قال هذا، وهذا باطل، هذا باطل وهو كذاب فيما يدعيه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى، لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من الأعلى. ونحن عندما نمسح الخف نمسحه من أين؟ من أعلى، والمكان الذي يتسخ من الخف هو الأسفل وليس الأعلى. فلو كانت المسألة بالعقل هكذا تقال، لكن المسألة مش مسألة عقل، المسألة مسألة دليل شرعي وانقياد لحكم الشرع. ففي الشرع حكم نحن لا ندركها، فالذي وضع هذا الشرع هو رب العزة، أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. فلا يصح أن تجعل عقلك الصغير قاضيا وحاكما على شرع الله سبحانه وتعالى، ربما تدرك حكم الله وربما لا تدركها. فإذا جاءك الأمر من عند الله فسلم مباشرة. لذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت لنا: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ هذا بالنسبة لي المرأة الحائض، ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقال النبي، فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية الذين هم الخوارج، كانوا يحكمون على النصوص الشرعية بآرائهم، هؤلاء هم أهل البدع، يحكمون عقولهم على نصوص الشرع. فلذلك بادرت عائشة وقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من المبتدعة الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم؟ قالت: لا، إنما أسأل. قالت: هكذا أمرنا، أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. لماذا؟ كان بإمكانها أن تدلها على السبب، ممكن أن تقول لها مثلا: قضاء الصلاة مشاق فخفف الله عن المرأة، وكقضاء الصيام ليس شاقا فهو قليل ومعها سنة تقضي فالأمر سهل. لكن ما أرادت هذا، أرادت أن تعلمها شيئا مهما وهو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، سواء فهمت المعنى أو لم تفهم سلم لأمر الله تبارك وتعالى. إن فهمت الحكمة وعرفتها فالحمد لله، ما فهمت ولا عرفت لا تحكم على شرع الله بعقلك، بل اجعل شرع الله هو الحاكم على عقلك. وهذه النقطة هي من أهم الأسباب، بل هي أهم أسباب ضلال الكثير من أهل البدع والضلال، يحكمون على شرع الله بماذا؟ بعقولهم، فيحكمون عقولهم على شرع الله تبارك وتعالى. والواجب هو العكس، أن تحكم شرع الله على عقلك وأن تتهم عقلك مع شرع الله، فأنت تعلم وتؤمن، هذا الأصل فيك، أنك تؤمن بأن هذا الشرع قد جاء من عند رب العزة، من عند حكيم عليم خبير، وعقلك صغير أمام حكمة الله تبارك وتعالى، تدرك أشياء وأشياء كثيرة تفوتك. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. تكلف شيئا وحاول أن يصل إلى شيء لم يؤمر به، فوصل إلى خلاف الحق بهذا الفعل. من قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، وذنبه عند الله عظيم. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. الحق ما جاء من عند الله، لا بما وافق هواك أو ركب على عقلك، لا علاقة للعقل والرأي والقياس في دين الله سبحانه وتعالى. الحق ما جاء من عند الله، فإذا ثبت النص الشرعي في المسألة سلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال، تسلم تؤمن سيخرج الدجال، وبالأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام بنزول عيسى، تؤمن لأن عيسى سينزل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا كفيل. أنا كمؤمن أصدق بأن هذا الكلام كلام رسول الله، وأن محمد رسول من عند الله تبارك وتعالى صادق فيما يقول. ولا تعارض نصوص الشرع برأيك وعقلك كما يفعل العقلانيون، وهم حقيقة بلا عقل، بل هم أصحاب أهواء. قال: والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تنسب أنت إلى أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقول أنا من أهل السنة والجماعة، إيش يعني هذا؟ يعني أنك تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسير عليه. هذه الكلمة، هذا الاسم، اتخذه علماء السنة من القديم، من القرون الأولى عندما ظهرت البدع، وصار أهل البدع يدعون أنهم على كتاب الله وأنهم يأخذون بكتاب الله، فسمى أهل السنة أنفسهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يأخذون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليه. قال هنا: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ما اجتمع عليه أهل الإسلام من الحق. أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة والجماعة. وعادة أهل البدع ماذا يفعلون مع هذه التسميات؟ عندما يفرق أهل السنة بينهم وبين أهل البدع باسم يفصل الحق من الباطل، ويجد أهل الباطل أن هذا الاسم هو الذي له القوة وله القبول عند الناس، يتسمون به، يتسمون به، فيسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. لما ظهر العقلانيون من الجهمية والمعتزلة، أهل السنة سموا بماذا؟ أهل السنة والجماعة، تفريقا بينهم وبين المعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق. صار أهل البدع يتسمون بهذا الاسم وينتحلونه، فجاء الأشاعرة وسموا أنفسهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة، وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، ونفارق المعتزلة والجهمية وغيرهم. باطل، كلام غير صحيح، لأن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتحدون في أصل واحد، كلهم أصلهم واحد، تقديم العقل على النقل، هذا أصلهم، يحكمون على شرع الله بعقولهم ويحكمون على الله بعقولهم، هذا هو أصلهم، فكيف يسمون أهل السنة والجماعة؟ هذا من الباطل، تسمية الأشياء بغير حقائقها. أهل السنة والجماعة هم الذين يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء ويجتمعون على الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فلا يصح لأصحاب الفرق المخالفة للسنة والتي تقدم العقل وتقدم الهوى وتبتدع في دين الله بدعا جديدة أن تسمى بهذا الاسم. لكن اختلطت الأمور عند الناس، وصار الصوفي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، والأشعري يسمي نفسه كذلك، والإخوان يسمي نفسه كذلك، والداعش يسمي نفسه كذلك، وهلم جرا. فافترق أهل السنة عنهم بأنهم أتباع منهج السلف، يتبعون منهج السلف، الكتاب والسنة على المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفترقون بذلك عن كل من يدعي بالباطل أنه من أهل السنة والجماعة. فالاسم الحقيقي أهل السنة والجماعة هذا ينطبق على من يتبع الكتاب والسنة بحق لا غير، ومن تسمى بأنه أهل السنة والجماعة ولا يتبع السنة فقد تسمى بالاسم من أجل أن يلبس على الناس فقط. قال: ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. يعني من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهج منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد انفصل وانقسم عن أهل البدع كلهم، فصار هو في شق وهم في شق آخر، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، ولكن ينتهج هذا المنهج بحق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. يعني الافتراق حاصل ولا بد. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. يعني إلزموا المنهج الحق الذي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، واتركوا الطرق الأخرى المخالفة. وقد بينا هذا كله فيما تقدم من دروس، وبينا أن طريق الحق طريق واحد وأن طرق الضلال كثيرة، وطريق الحق هو الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياكم والتعمق، المبالغة، الغلو، مع تعمق والتنطع، الغلو، التشدد. إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، المعنى واحد. وعليكم بدينكم العتيق، عليكم بدينكم العتيق يعني القديم. ما هو ديننا القديم؟ الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو طريق الحق، ودعك بعد ذلك من بنيات الطريق. قال: واعلم أن الدين العتيق، لأن يريد أن يبين لك ما هو الدين العتيق، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو الدين العتيق، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة والاختلاف بين المسلمين، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه، ليس لأحد عذر في أن يحدث في دين الله ما ليس منه. وبما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، يعني ليس لك رخصة في أن تبتدع في دين الله ما ليس منه، وليس لك رخصة أيضا في أن تتبع مبتدعا في بدعته، فهو كمن أحدث. يعني سواء كنت أنت محدث البدعة أو كنت متبعا لمبتدع فحكمك واحد. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس الذي يروج البدع ويزهد في السنن. هذا أضر على الأمة من إبليس. ليش؟ لأن إبليس الجميع يعرف أنه كافر ويريد به سوء فيحذره، بخلاف هذا الشخص الذي يلبس على الناس ويغطي الحق ويظهر الباطل بصورة الحق، فهذا ينخدع به الكثير من الناس فينجرفون وراءه، فهو أخطر عليهم من إبليس. ومن هنا يأتينا ما يعترض به الكثير من أهل البدع. عندما نحذر من طائفة من أهل البدع يأتيك شخص يقول لك لماذا لا تحذر من العلماني، لماذا لا تحذر من النصيري، لماذا لا تحذر من اليهودي والنصراني، عندما تحذرهم من الإخوان أو من الداعشي أو من هذه الأشكال يرد عليك مباشرة بمثل هذا. هذا جاهل، لو كان عنده شيء من العلم ما اعترض بهذا الاعتراض. هل يوجد مسلم ممكن أن يغتر باليهودي والنصراني ويعتقد أنه على حق؟ المسلم بحق لا يحصل منه هذا إلا ما ندر. لكن إذا جاء للمسلم رجل في ثياب السنة ويقول له أنا صاحب سنة وأنا أريد أن أرشدك إلى الكتاب والسنة، وهو حقيقة كاذب يدعو إلى نفسه ويدعو إلى هواه، فيضل العباد وينحرف بهم عن الطريق باسم الدين والشرع والسنة، أيهما أخطر؟ الثاني هو الخطير على الناس. الأول أمره ظاهر معروف، ما يحتاج إلى كثرة كلام ودندنة حول أمر معروف وظاهر عند الناس. الذي يحتاج إلى كثرة الدندنة والتحذير الكثير هو الذي يلبس على الناس ويظهر نفسه في صورة داعي الحق الذي يدعو الناس إلى البصيرة وإلى الصواب، وهو حقيقة داعية ضلالة في صورة داعية السنة. هذا أخطر على الناس من ذاك. الناس تنخدع بهذا الذي جاءهم بثياب الإسلام وبثياب السنة، ولا تنخدع بالذي جاءهم بثياب اليهودية والنصرانية. يظهر كلام من اليهود والنصارى يقولون الإسلام كذا والإسلام ليس بكذا، لا يسمع لهم الناس ولا يبالوا بهم، لكن عندما يظهر لهم شخص يقول لهم أنا أدعوكم إلى الإسلام، أنا مسلم أدعوكم إلى الحق، وهو في الحقيقة يخدعهم، ينخدعون بمثل هذا. فالناس بحاجة إلى تحذيرهم من مثل هذا أكثر من حاجتهم من التحذير من ذاك. يعني عندما تحذر من الإخوان تكون يعني يكون الواجب عليك في التحذير من الإخوان أعظم من الواجب عليك من التحذير من اليهودي والنصراني، لأن اليهودي والنصراني الناس جميعا تعرف أنه كافر منتهي أمره. أما الإخوان يأتي للمسلمين بصورة الإسلام وفي حقيقته يدعو إلى العلمانية، يدعو إلى الديمقراطية، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى التجرد من السنن بتميع دين الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى خلط التوحيد بالشرك، يدعو إلى صور كثيرة، أنواع من الدين الأمريكي كما يسمى اليوم، هذا دين الإخوان. عندما يأتيك بهذه الصورة يأتيك يتكلم باسم الإسلام ويأتي ويورد عليك الشبهات ويتعلق بالمتشابهات من الكتاب والسنة، ستغتر به وستظن أنه صاحب حق لأنه لا علم عندك. فوجب علي أن أبين حاله وأن أدندن حوله أكثر من غيره. لهذا تجد أهل العلم يكثرون من الكلام في من يدعي السنة وفي من يظهر بثوب الإسلام وهو في الحقيقة يدعوهم إلى الضلال، بل ربما يدعوهم إلى الكفر. البعض يدعو إلى الكفر صراحة اليوم والناس خلفه ماشي. التحذير من أمثال هذا من أعظم الواجبات، أعظم وجوبا من التحذير من اليهود والنصران. ذاك لا ينخدع الناس به وهذا ينخدع الناس به. لذلك هنا المؤلف قال هذا أعظم خطرا من إبليس. إبليس أمره ظاهر معروف، لكن مثل هذا أمره خفي على الناس. قال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة. الرافضي أو عفوا الأشعري ترك من السنة إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا منهم، تمسك بإثبات صفات الله. عرفت من الإخوان تجرده من السنة، تمسك بالسنة فأنت على السنة. عرفت من القدر خلله في القدر، تمسك بالإيمان بالقدر. عرفت من الخارج تمسكه بتكفير المسلمين وسفك دمائهم، فاعلم حرمة دم المسلم واعلم عظمة أن تنزل حكم الكفر على المعين، واحذر من ذلك إلا بالحق، تكون صاحب سنة، فارقت البدعة. هذا معنى كلام المؤلف. إذا عرفت بدعة المبتدع في تركه سنة من السنن وتمسكت بهذه السنة فأنت صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع مثل هذا الشخص الذي يتمسك بالسنن ويترك البدع، حقيق أن يتبع، يعني هو أحق من غيره بالاتباع وأن يعان على دعوته، لا أن يحارب حسدا، وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتمسك بمثل هذا والأخذ عنه، لأنه يدعو الناس إلى الحق وإلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع والضلالات، يدعو الناس إلى الطاعات وإلى ترك المعاصي. هذه دعوة السنة، هذه دعوة أهل السنة كاملة، التوحيد ونبذ الشرك، السنة وترك البدع والمحدثات، الطاعة وترك المعاصي. هذا ما نريد، وهذا هو دين الله كاملا. وما يضاده تدعو إلى الحق وتحذر مما يضاد الحق. سيبدأ بعد ذلك ببيان أصول البدع. اتركها للدرس القادم إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر.